أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. ذكرنا في البحث السابق بأن الآخوند أفاد بأن الصلاة في الأرض المغصوبة صحيحة في عدة صور وموارد، وكان المورد الأول القول بالجواز، فبناء على القول بالجواز فإن الصلاة والفعل الذي هو في المجمع بلا إشكال يقع صحيحا، والصلاة تكون صحيحة. المسلك الثاني، وباقي المسالك الآن كلها على الامتناع، يعني باقي الصور الآن كلها على الامتناع. فإذا بنينا على الامتناع وفرضنا أن المكلف دخل الأرض المغصوبة وابتلى بالأرض المغصوبة لا بسوء الاختيار، كما لو أجبر على الدخول أو دخلها غفلة وذهولا فابتلى بهذه الأرض بحيث لا يستطيع الخروج، ففي مثل هذه الحالة ما هو حكم صلاته في هذه الأرض؟ ذكر المصنف بأن صلاته صحيحة، والوجه في ذلك ما تقدم علينا من أن الاضطرار موجب لرفع الحرمة الواقعية، فإن الاضطرار حد التكليف، والمفروض أن الاضطرار لا بسوء الاختيار، وحينئذ يرتفع التكليف وهو حرمة الغصب عن هذا المكلف المضطر واقعا، وليس فعله في حكم المعصية لأن الاضطرار لا بسوء الاختيار. فالفعل الذي يأتي به بل ليس محرما، وإن شئت قلت أن إطلاق دليل لا تغصب لا يشمل مثل هذا الفرد، لأنه الاضطرار حد التكليف، والمضطر ترتفع الحرمة عنه واقعا، ومع الارتفاع الواقعي لا إطلاق لدليل حرمة الغصب لهذا المكلف المضطر للغصب في الدار المغصوبة وفي الأرض المغصوبة، فلا يوجد في المقام إلا إطلاق الأمر صلي. فإطلاق الأمر وهو صلي لا قصور له في الشمول للصلاة في الأرض المغصوبة إلا كان إطلاق النهي، والمفروض أن النهي لا إطلاق له، فيبقى إطلاق الأمر بلا معارض، فحينئذ تصح الصلاة في الأرض المغصوبة. وبناء على هذا المسلك لا فرق بين أن يكون الاضطرار مستوعب للوقت أو لا يكون الاضطرار مستوعب للوقت، كما لو اضطر في أول الوقت فدخل مجبرا فإن إطلاق النهي ساقط وإطلاق الأمر موجود، ومقتضى وجود إطلاق الأمر
وعدم وجود إنه صلاتي في هذا المكان كصلاتي في البيت كصلاتي في الأرض المباحة. واضح؟ فحتى لو كان الاضطرار غير مستوعب اختيارا يستطيع أن يصلي في الأرض المغصوبة، ولو كان يعلم أنه إذا انتظر فإنه سيخرج ويصلي في داره، لكن لا موجب لوجوب التأخير، لأن حال هذه الأرض الآن بحسب تكليفه كحال الأرض المباحة. ليش؟ لأن دليل حرمة الغصب ساقط واقعا، ولا يوجد عندنا إلا إطلاق الآن. ولهذا لم يفصل المصنف بين الاضطرار المستوعب ضيق الوقت، سواء كان الصلاة في حال الخروج في حال وسط في حال المكث، ما لنا علاقة بهالبحث كله، لأنه إطلاق النهي قد سقط. وهذا المطلب وهذه الصورة صارت محلا للبحث عند الأعلام، فما ذكرناه وجيهم، ولكن فتح الأعلام في المقام بحثا وأشاروا إلى نكتة في المقام، وهو أنه صحيح أن المكلف مضطر إلى الغصب، وهو أجبر على الدخول في الأرض المغصوبة، ولكن مقدار الاضطرار هو الذي يرتفع، صحيح؟ وأما الأفعال غير الاضطرارية فإنها لا ترتفع بحديث الرفع، فمقدار الاضطرار هو الذي يرتفع. وحينئذ أوقعوا بحثا، فتحوا بحث طويل عريض في المسألة، أن الركوع والسجود والقيام والقعود أليس هذه تصرفات زائدة في الأرض غير مضطر إليها، فيستطيع أن يجلس في الأرض بلا أن يركع بلا أن يسجد بلا أن يلقي ثقل جبهته على الأرض، أي سجود إلقاء ثقل الجبهة على الأرض، بلا أن يهوي للركوع، بلا، يبقى ساكنا. فإن الذي مقدار الاضطرار هي المكث البقاء إشغال حيز من الفراغ، أما الحركات الزائدة من الركوع من السجود من القيام من الهوي من صلاة يصلي صلاة جعفر الطيار، يمكن هذه تصرفات، هذه التصرفات الزائدة هل هو مضطر إليها؟ ليس مضطرا إليها، فهي زائدة على المقدار المضطر إليه، وحيث إنها زائدة يشملها دليل حرمة الغصب، فرجع المحذور مرة ثانية، لو ركع لو سجد لو هوى لو قام، ايش قاعد تسوي في أرضي؟ قايم قاعد، واضح؟ هذه التصرفات الزائدة غير مضطر إليها، انت قاعد في الأرض خلاص سكن قاعد نام على راحتك، بس لا تتحرك التحركات الزائدة، هي التحركات الزائدة تصرفات زائدة غير مضطر إليها، إذا كان غير مضطر إليها فهي منهي عنها، فالركوع منهي عن السجود منهي عن، فإذا صار نهي عن الركوع والسجود رجعت المشكلة مرة أخرى. فمجرد أنكم تقولون أن المكلف لا بسوء الاختيار ابتلى بالأرض المغصوبة، هذا لا يعني أنه له أن يصلي وله أن يتصرف، ومن أجل ذلك وقع البحث بين الأعلام في أنه إذا كان هناك مندوح في الوقت فيستطيع المكلف مثلا أنه ينتظر فيصلي خارج خارج الدار ركوعا وسجودا تام الأجزاء والشرائط، لأن هي تصرفات زائدة. وإن كان الوقت مستوعبا، الاضطرار مستوعب للوقت، من يطلع من الأرض مسجون، فماذا يفعل المكلف؟ من يصلي؟ يقول لا، يصلي إيماء فيومئ بالركوع والسجود والإيماء. هذا متصرف خوض تعيونه هنا، هذا متصرف بعد زائد، واضح. العرف لا يرى تصرفا، ولهذا لا ما يفرقون بين شخص حجز راسه ثلاث مرات أو مرتين لكن حصل عقاب أزياد في الأرض، لا، هذا الإيمان ليس تصرفا، واضح. فوظيفته، هؤلاء قالوا حيث إن الركوع والسجود تصرف في مال الغير غير مضطر إليه، شنو يسوي؟ قالوا إذا كان الوقت غير مستوعب ينتظر ويصلي صلاة تامة الأجزاء والشرائط في المكان المباح. وإن كان الوقت مستوعبا يصلي الصلاة الإيمائية لما ورد من الأدلة على أنه من لم يستطع الركوع ولو لمانع شرعي ينتقل إلى البدل، بدل الإيمائي. من لا يستطيع السجود ينتقل إلى البدل، وهذا مما لا يستطيع لأن الشارع منعه من الركوع والسجود. وهنا اتجاهات ثلاثة في المسألة، طلعت المشكلة؟ هذه المشكلة. هنا اتجاهات ثلاثة يا شيخ أحمد، أنت بعد عرفياتك شوف. اتجاه قال أن هذه الركوع والسجود تصرفات زائدة، ومجرد أنه أجبر على الدخول ما أجبر على هالتصرفات الزائدة، فتكون التصرفات من الركوع والسجود غصب، فلا يجوز له التصرف. فالصحيح هذا يقولون أنه يصلي إيماء أو ينتظر إذا كان في فسحة. اتجاه آخر يقول لا يصدق على الركوع والسجود أنه تصرف زائد في مال الغير، فلا يرى العرف فرقا بين شخص جالس في الأرض وهو نائم أو جالس أو قائم، وبينما لو ركع أو سجد، فإن العرف لا يرى أن الركوع والسجود تصرف زائد في مال الغير. ولهذا لو قيل أن هناك شخصان دخل الأرض المغصوبة أحدهما سجد والآخر لم يسجد، هل يقول المرتكز العقلائي أو العرفي أن هذا ارتكب غصبا زائد لأنه سجد؟ هم سجد. لو اثنين دخلوا بسوء اختيارهم، دخلوا الأرض، دخلوا الأرض، واحد قاعد يحرك المسبحة والثاني سجد، هل يقال أن الذي سجد تصرف تصرفا زائد فيستحق العقوبة؟ هل يرى العرف؟ لا يرى العرف. إذن السجود في حد ذاته مو تصرف زائد، ولهذا العرف لا يفرق بين من سجد وركع وبين قاعد، فإنه كلاهما غاصبين. كم مدة الغاص؟ نص ساعة، سواء في هالنص ساعة أنت واقف، أنت قائم، أنت راكع، أنت ساجد، اختلاف الأشكال الهندسية لا تغير من الغاص، واضح؟ أنت قائم، ألقيت الثقل على الجبهة، إذا ما ألقيت الثقل على الجبهة، الثقل البدن كله أنت واقف على الأرض، شنو الفرق يعني؟ واضح؟ شنو الفرق أنك أنت تجي ألقى الثقل الجبهة، أخو أنت إذا واقف ألقيت الثقل الأرض كله، ومقدار ما يحويه الجسم من كتلة ما يتغير، واضح؟ هاي في الفيزياء، مقدار ما يحويه الجسم من مادة المسمى بالكتلة، لو سألك ما هي الكتلة؟ تقول الكتلة هي مقدار ما يحويه الجسم من مادة لا يتغير، فالكتلة لا تتغير والوزن لا يتغير باختلاف الأشكال الهندسية، لأن الوزن الكتلة في الجاذبية، صحيح؟ إن شاء الله دارس فيزياء. وش الآن؟ كيف؟
هي ضربة على الأرض بيتحرك لو ما يتغير مكانه.
تحريك الرمل هيتصرف. خب تحريك الرمل ليس صلاة. تركيب اسمه، تركزوا في التركيب الاتحادي. لو حرك الرمل، تحريك الرمل غصب مو صلاة. فيصير 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 شو يسموه، يصير هذا شنو، يصير اجتماع موردي. بحثنا في الاجتماع شيخنا شنو، الاجتماع غير الموردي، ما هو صلاة. هل الركوع غصب صلاة؟ واضح. السجود غصب صلاة. خب إذا شغل مقدار من المادة، هل هذا شغل صلاة؟ لا مو صلاة. تحريك الرمل مو صلاة. وضعوا اليدي، وضعوا اليد على ماذا؟ على الأرض. هل هي تصرف زائد غير تصرف القيام والجلوس؟ لو كان جالس يوضع فقد على الأرض، إذا كان إذا كان جالس ألقى التراب على العلاقة. لو كان جالس هذا الجلوس تصرف، الجلوس تصرف أن وضع فقده على الأرض.
تصرف
بناء على التصرف. نعم. المسلك الثالث ميرزا النائمي. يقول الميرزا فرق بين النظر الدقي العقلي وبين النظر العرفي. فإذا لاحظنا النظر الدقي العقلي فلا فرق، فإنه تغيير الأشكال الهندسية للشخص لا يوجب تغييرا في الغاص، لأن الغاص إما من جهات إشغال الفضاء، وإشغال الفضاء واحد لا يتغير، كنت راكعا أو جالسا، وإما بلحاظ إلقاء مقدار ثقل على الأرض، ولا يتغير ثقل الإنسان مقدار ما يحويه من الكتلة. والتصرفات الأخرى ليست صلاة. إذن ما هو صلاة؟ ما هو صلاة؟ مقدار التصرف فيه، بل بالركوع والسجود لا يتغير، خصوصا إذا بنينا كما هو الصحيح عندهم أن الركوع والسجود من مقولة الهيئة لا من مقولة الفعل. قد يقال الهوي هذا تصرف في الفضاء، لكن الهوي مو صلاة. ما هو صلاة؟ ركوع، يعني هيئة بالشكل الهندسي. واضح. ما هو صلاة؟ هيئة السجود. والهيئات هل هي تصرفات؟ كان ما هو الفرق بين أن يجلس وبين أن يركع ويقوم؟ إذا جلس، دققوا في كلامه، إذا جلس لا تتوهم أن ارتكب حرام واحد، لا، كل آن آن من الجلوس غصبا. ركزوا، يقول قد يتوهم، نعم يقول قد يتوهم متوهم أنه فرق بين شخص جلس وبين شخص جلس وقام وركع وسجد، فيتوهم أن الذي جلس تصرف تصرفا واحدا، أما ذاك تصرف تصرفات أربعة. يقول هذا توهم بارد. ليش؟ لأن الجلوس في الآن الأول حرام، في الآن الثاني حرام، في الآن الثالث حرام، في الآن الرابع حرام، لأن الجلوس انحلاليا. ولهذا فرق بين من يجلس في الأرض دقيقة ومن يجلس يوم، فهذا كاشف أن الحرمة مو واحدة، حرمة إن انحلالية. فما هو الفرق بين أن يرتكب أربع جلوسات في أربع آنات، أو يرتكب جلوس في الآن الأول، قيام في الآن الثاني، بلي سجور في الآن الثالث، ركوع في الآن الرابع؟ شنو الفرق؟ فرق تغيير أشكال هندسية، وأما إشغال الفضاء ومقدار ما يحويه من كتلة واحد. ركزين. إذن بالدقة العقلية بلي ماكو فرق، ولكن بالنظر العرفي، العرف يرى أن فرق بين الشخص الذي دخل الأرض المغصوبة وسكن جالس، وبين من دخل الأرض المغصوبة وقام بالركوع والسجود والقيام، فلا تراه إلا راكعا ساجدا. قال راكع ساجد، راكع ساجد. العرف ماذا يقول؟ مدقة العقلية، العرف يقول هذا مسكين ما تصرف تصرف زائد، العرف يرى أن هذا ارتكب محرم واحد. وقبل ما يشرح لكم يقول إنه يشرح لكم المطلب حتى الطلبة ما يلتفتون، انحلالات آنية في كل لحظة، وهذه أربع سجودات وسجود زائد قيام. العرف يقول فرق بين من دخل الأرض فبقي وبين من ركع وسجد وقام فركع فسجد فقام، فيرون أن هناك فرق في ذلك. ومن باب التقريب كما ذكر بعض أساتذتنا، إذا كان لا يوجد غصب زائد بالتصرفات حتى له أن يتصرف حتى في غير الصلاة، يقوم بالتمارين السويدية في الأرض. تختبر السويدية من الصبح سواء يقولون يدخل الأرض المغصوب، أنا دخلت بسوء اختيار، أنا دخلت سفر الله، أنا أجبرت على الدخول، قام أجبر على الدخول، قام يسوي التمارين ويتقفز ويقوم. على مبناكم الدقي في فرق؟ ماكو فرق على مبنى الدقي، لكن على المبنى العرفي ماذا يقولون؟ يقول هذا مسكين أجبره قعد أجبره جلس وجالس مسكين. أما هذا قام يقفز ويسوي حركات سويدية ويقوم ويقعد ويتقلب في الأرض، لا يبرح إلا أن يتقلب في الأرض بالدقة العقلية، ترك لهم نفس الشيء يعني. لكن هذا تصرف تصرفا زائدا، قيل لأنت أجبرت على البقاء على الدخول، دخلت خلاص رجعت. أما تقوم وتوقف وتركع وتسجد وتسوي التمارين الرياضية وتركض، فيرى العرف أن هذا تصرف زائد. فالنظر العرفي يرى أن التصرفات زائدة، وحيث إن المدار في الأدلة على أي نظر؟ النظر العرفي، لا النظر العقلي الدقي الفلسفي، عشان تحللوا المسألة فلسفياً. فما فقوله لا تغصب المرتكز العرفي يرى شمول هذا الدليل لهذا الشخص الذي يتصرف. فمن دخل الأرض المغصوبة مجبرا فإذا أجبر بقي في الأرض، أما أنه يقوم ويقفز ويتصرف ويركع ويسجد وما شاكل ذلك، العرف يرى أن قاعد ترى تصرفات زائدة غير مضطر إليها، مع أن الدقة الفلسفية تقول أن الغصب على مستوى واحد كذا. ولهذا يرون بالعكس، لو كان شخصان دخل الأرض يا شيخ علي بسوء اختيارهما، عشان بين التصرف الزائد، شخص دخل وقعد هنا تعبان، ثاني قام قعد بلي يركض ويلعب ويمرح، ماذا يقول العرف؟ يقول هذا الثاني تصرف أزيد من الأول، مع أنه مقدار ما يحويه الجسم من مادة، إلقاء الثقيل ما أدري شنو، كلها واحدة. واضح. هذا هو المبنى الثالث.
لا تطبيق
في الاستظهار. العرف يقول العرف لا تغصب، دليل لا تغصب يراه المرتكز يا غصب، الغصب العرفي، وهذا غصب عرفي. واضح. دليل لا تغصب يدل يقول لا تتصرف في مال الغير، والعرف يرى هذا تصرف زائد في مال الغير. وقد بحث السيد الخوئي مفصلا هذا المطلب، أنا بس يعني هذا في الخارطة يعني قلت لكم، والآن فيها بحث داخل كل واحد بحثوه، اللي بحث المطلب مفصلا في الجزء 46 من صفحة 55 إلى صفحة 61، كل كلام مطلب قاعد أقول لكم، من صفحة 55 إلى صفحة 61. ولهذا ذكر صاحب الجواهر أنه بناء على من يدعي أن هذه التصرفات تصرفات زائدة، لازمه شنو؟ أن من أجبر
على الدخول في الأرض المغصوبة المفروض يبقى على حالته ولا يحدث حالتان جديدة، لأن الحالة الجديدة غير مضطر إليها على كلامكم. فلو أدخل قائما يبقى قائما، إذا أدخل جالسا وحضه يبقى جالسا، لأن أي تصرف زائد أو إحداث هيئة زائدة، تقولون إحداث الهيئة الزائدة تصرف. ومن الغريب أن بعضهم التزم بذلك فقال في الجواهر، شوفوا الجواهر، هاي نص عبارته طويلة بس أنا أقرأها، كذا 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 إلى أن قال في بحث مكان المصلي، تعرض إلى هذه المسألة في الجواهر الجزء الثامن صفحة 300، فاختار هو أن له أن يحدث الهيئات، وهذه أشكال هندسية ما بتتغير، فاختار هو أي مسلك؟ أن التصرفات الأخرى ليس تصرفات زائدة عرفان. بعدما قال وجاب البرهان، قال ومن الغريب ما صدر من بعض متفقهة العصر، بل سمعته من بعض مشايخنا المعاصرين، من أنه يجب على المحبوس الصلاة على الكيفية التي كان عليها أول الدخول إلى المكان المحبوس فيه. يعني هو حبسوا على حظه، دخلوا قائم رافع يديه، صلي هو رافع يديه، إلا يصار اضطر بعد آخر، بس وظيفته الأولية أنه يغير الهيئة. إذا دخله وقال حظ زين يبقى قاعد على الرفسة إن قائما فقائم، هاي الشرع بقى يسوي، إن قائما فقائم وإن جالسا فجالس، التزموا بذلك بعضهم، وإن جالسا فجالس، بل لا يجوز له الانتقال إلى حالة أخرى في غير الصلاة أيضا، وصف الصلاة في غير الصلاة بعد أوضح، لما فيه من الحركة التي هي تصرف في مال الغير بغير إذنه. انت دخلك قائم، ليش تقعد؟ القعد مو هذا الجلوس، هوي تصرف في الفضاء، والتصرف في الفضاء شنو؟ قصبان محرمان، كلام على الصناعة. قال ولم يتفطن، هذا يرد عليه، ولا على ذلك ولم يتفطن أن البقاء على الكون الأول تصرف أيضا، هي البقاء انحلالي، البقاء على الكون الأول تصرف أيضا، ولا دليل على ترجيحه على ذلك التصرف، فيكون يدور بين تصرف بالهوي والحركة وتصرف بالجلوس، ما هو المرجح لهذا؟ على كلاهما تصرف، كما أنه لم يتفطن، هي عجيبة عبارة، أنه عامل هذا المظلوم المحبوس قهرا بأشد ما عامله الظالم مستغرب كما أنه لم يتفطن أنه عامل هذا المظلوم المحبوس قهرا بأشد ما عامله الظالم، بل حبسه حبسا ما حبسه أحد لأحد. واضح ما حبسه أحد لأحد. ولهذا كاستنى دخلنا بحث مفصلا في الخارج، يقول ولهذا لو كان الظالم هم دارس مشكل، يخلي الطالب هو في هالمشكلة العويصة، يدخل السجن المغصوب، يلا شو يسوي؟ يقول وهذا اتفق لبعضهم في بعض الأماكن أنه تورط في مثل هذه المسألة، وكان يبني على الإشكال في التصرف، كما يرى النائني أن هذه تصرفات زائدة، شنو يسوي؟ فتورط ورطة، إلا أن اضطرار كلش، يعني رجوله باقي شوية تموت كذا اضطار، يروح يغير الهيئة ويبقى على الهيئة لما مشكلة يعني جدا. كان بعضهم يقول لي أجبروه على الدخول في مكان إما هنا أو هنا، هنا إذا دخل هو قايم، إذا تحت هو جالس مثل السراديب. أشياء عجيب غريب. خب يقول وما تفطن أنه عامل هذا المظلوم المحبوس قهرا بأشد ما عامله الظالم، بل حبسه حبسا ما حبسه أحد لأحد، اللهم إلا أن يكون في يوم القيامة مثله. يقول ما ندري، دخلنا دخل يوم القيامة لعله يعاقب الإنسان المعاقبة، اللهم إلا أن يقوم إلا أن يكون في يوم القيامة مثله. خصوصا شوف المشكلة، وقد صرح بعض هؤلاء الذين قالوا أنه تصرف أنه ليس له حركة أجفان عيونه زائدا على مقدار ما يحتاج إليه. يقول هيا متصرف في الفضاء، ولا حركة يده ولا بعض أعضاء، فرق أصابع ما يقدر، واضح. بل ينبغي أن تخص الحاجة في التي تتوقف عليها حياته بس، وكل ذلك ناشئ عن عدم التأمل في أول الأمر. ظهر ناقشهم والأنف عن الرجوع بعد ذلك، يعني ناقشهم، نقول بعض مشايخنا أنا ناقشته لكنه ما قبل كلامي. أقول سيد الخيوم هذا علق، شوف طريق سيد الخيوم لطيف، الأمر كما أفاده فكفى صاحب الجواهر، فإنه لو حرم عليه جميع الحركات والتقلبات حتى حركة اليد فهذا كان غاية الضيق عليه وأشد مما حبسه الظالم. ومن الواضح جدا أن ذلك منافٍ لرفع الشارع حرمة التصرف امتنانا، إلى أن قال وها ضرورة أن هذا نفس عاد عبارة أشد ظلما مما فعله الظالم، يعني ما ارتكازات تمنع من هذه النتائج. المهم احنا ما نبي أن بحث يعني بحث الصناعي كيف تجيب عن المشكلة، تصرف لا متصرف، أما أنه ظالم وكذا إذا اضطررت أنت نقبل، إذا اضطررت، اما اذا ما اضطررت انت باختيارك تقعد وتوقف كذا، هذا محل البحث. المهم نعم، يعني العرف يقول بانه هذا قاعد انت اجبرك على قاعد اقعد، اما انك انت تركع وتسجد. نعم
لا في هذا نعم. اسمع شد عليه من
الظالم. نعم
العرف يقول خليه
نفس يتحرك شوي مقدار الضروره. نعم أما مقدار التصرف تصرف في مال الغير في النتيجة مالي، هذا الدار دار من؟ دار الغير، تارة أحرز رضا الغير بل أنا ما أحرز رضا، الظالم جاء وجعل هذا في داري، أنا لا صاحب دار ما أخبر حيتصرف في هذه الأرض، ما حيتحرك، هذه داري عزيزة لأجر غالي، شو قاعد يتحرك لعي يقفز فيها؟ بعضهم ما يطلع حتى تسنى على دار بيتهم، بعضهم هالدرجة يقول حتى دار بيت لا تسند عليه، ما نش بيضر لو سند على دار البيت لا تسند. هذا أيضا هذه الدار مملوكة لشخص، هذا قاعد هو أنت أجبرت، صحيح أجبرت على الجلوس اجلس، أما تقوم تقفز وتسوي حركات رياضية وتسوي ما أدري شنو تصرفات، هذه تصرفات زايدة، أما تقول مقدار ما يحوي الجسم من مادة وهي أشكال هندسية هذا نظر دقي فلسفي، وإلا العرف يرى أن هذا تصرف زائد، ولهذا النائني اختار أيضا يعني ما قبل هذه العبارات من صاحب الجواهر. كله يقول
ان شخصا اخذ غصب مال الغير وابقاه في يده، هل هو تصرف سائر
الثاني الان غير الاول؟ بلي ولهذا يجب عليه الرجوع
عرفا، نتكلم
عرفا بلي، ولهذا يفرقون بين ما لو ابقى
عرفا ممتاز
لو يعني يفرقون هم يعني هذا الآن هم النساء بعض يفرقون ما لو أبقاه دق يعني ساعة أو أبقاه ساعتين
يكون الجلوس في الآن الثاني تصرف غير الجلوس الآن الأول
لكن نقول أن حيث أنك أنت أجبرت على الجلوس فهذا الجلوس البقائي استمرار للإضطرار أما هذا إحداث لشيء لم تضطر عليه هذا العرف يقول يقول صحيح أنا بالدقة العقلية هذا آن آن هذا إبقاء للإضطرار إبقاء للإضطرار أنت بعد أنت مضطر هذا إبقاء للإضطرار أنت مضطر في الجلوس أما إحداث هيئة أخرى من القفز ومن القيام ومن القعود فأنت غير مضطر إليها فيفرق العرف بين إحداث الهيئات غير المضطر إليها وإبقاء الحالة التي وقعت عند الاضطرار المهم تأملوا في راجع البحث اليوم تقول روح راجع البحث سيد الشهيد تعرض إلى هذا البحث أيضا إذا نكاتب الصفحة نعم صفحة 55 لا مو 55 ما كاتب واحد سيد الشهيد هم باحث المسألة وإن كان السيد الخوي أوسع السيد الخوي بحثها بشكل أوسع السيد الشهيد في البحوث نعم هذا تمام الكلام في ماذا في الحالة الثانية والنتيجة أن الآخون ما دخل فيها المعمعة قال إن الصلاة تصح متى ما أدخل الأرض أو دخل لا بسوء الاختيار قلنا هذه مسألة محل نزاع بعضهم قال ما تصح الصلاة إذا في فسحة يخرج إذا مضطر يصلي إيماء واضح فهو يصلي إيماء يومئ بالركوع والسجود لأن الصلاة لا تسقط بحال واضح فيومئ بالركوع والسجود ما دخل ظاهر يعني ما يرى أنه تصرف زائد إذا ما كان تصرف زائد زي في حالة الاختيار ليش تستشكلون في الصلاة لو دخل نعم لو دخل سيأتي إن شاء الله يعني بحث هذا وإن كان هم الآخر ما تعرض له بالتفصيل المهم هذا هو تمام الكلام في الصورة الثانية الصورة الثالثة لو بنينا على الامتناع وقلنا أنه دخل الأرض واضطر إلى الغصب بسوء اختياره فهل له أن يصلي في الأرض المغصوبة أو لا ذكر نقول أن مقتضى القاعدة عدم صحة الصلاة لأننا نبني على الامتناع والمفروض أننا قدمنا جانب النهي فلا يصح له أن يصلي في الأرض المغصوبة ولو كان مضطر لأن الاضطرار بسوء الاختيار وإن أوجب سقوط النهي ولكن المبغوضية موجودة والمبغوض لا يصلح للمقربية بلي. النهي الخطابي بينا يسقط ولكن الصلاة مبغوضة في حكم المعصية والمبغوض لا يصلح للمقربية ونحن امتنائيون مجوازيون أطاع من جهة وعصى من جهة أطاع من جهة وعصى من جهة لا نرى الترتيب الاتحادي كما قلنا نقول هذا الفعل مبغوض فكيف يكون المبغوض صلاة فهذا مقتضى القاعدة فهنا هل يوجد وجه لتصحيح الصلاة أو لا نقول في المورد الثالث لو بنينا على مسلك الشيخ الأعظم وتبعه الميرزا أن فرق بين التصرف الخروجي والتصرف المكفي البقائي ففي التصرف المكث البقاء الكلام كما قررتموه صحيح ولكن التصرف الخروجي محكوم بالأمر مأمور به فقط وفقط تذكروا رأي الشيخ الأعظم الشيخ الأعظم نعم وتبعه الأخ وتبعه النائنين فقال الشيخ الأعظم أن الخروج واجب مأمور به فيسقط النهي
في حالة الخروج بطنه، فيستطيع أن يصلي حال كونه خارجا. نعم مشروط بشرط واضح. نعم إنما يكون كذلك، يعني له أن يصلي حال الخروج لو كانت وظيفته الصلاة بنحوين، لو خرج فلن يحقق شرط زائد أو جزء زائد، كما لو كان لا يستطيع أن يصلي على الأرض وإنما يصلي على الدابة، هي وظيفتها لميدة واضح، بحيث لو خرج لن يصلي على فحاله في الخروج كحاله في غير الخروج، ولن يستطيع أن يستقر، فله أن يصلي في حالة الخروج، لأنه من جهة الغاص خب ما في غاص لأنه آمن، من جهة فقد بعض الشرط، ولذا فرضنا محل البه أنه لو خرج فلن يحقق شرطا زائدا، لا يستطيع أن يستقر، لا يستطيع أنه كذا، أو كان الوقت ضيقا بحيث أنه مخاطب بالصلاة على حاله بحيث لا تسقط الصلاة بحال، فإن وظيفته أن يصلي في حالة الخروج. واضح إن شاء الله. أما لو كان الوقت سعى ويستطيع أنه لو انتظر أو لو خرج يصلي صلاة تامة الأجزاء والشرائط مطمئن كذا كذا بلا إشكال، يقول أنه يجب عليه. كلامنا أنه وظيفته أن يصلي، شنو يصلي وهو ماشي، يصلي أنه لا يستطيع الاطمئنان، لا وهو في اتجاه القبلة كان، ولو خرج أيضا نفس الشيء لا يستطيع أن يصلي إلا بهذه الحالة. نعم ما في غاص، يعني أن الخروج التصرف الخروجي لا يشملهن وهو مأمور به فقط، فدليل لا تقصب لا يشمل حالة التصرف الخروجي، والمفروض أن إطلاق الآن لا مانع من وجوده مع سقوطه إطلاق ال أن فيصلي صلاة بلي وهو في حالة ال الخروج. أما على رأي الآخر مشكل، على رأي الآخر وغيره التصرف الخروجي غصب، فلا فرق بين التصرف الخروجي والتصرف غير الخروجي، فإنه كلا هذين التصرفين غصب، وحينئذ يرجع المشكلة. هذا هو المبنى الثالث. المبنى الرابع، لو كنا نحن امتناعيون ولكن قدمنا جانب الأمر، قدمنا جانب الأمر صلاة ربك، قدمنا جانب الأمر على الناس، فقلنا أنه لو اضطر إلى الأرض المغصوبة فإنه في مثل هذا المورد نقدم جانب الأمر على النهي كما في ضيق الوقت. لو كان الوقت واسع ويستطيع أن يصلي في الخارج فلا مانع من إبقاء النهي على حاله وسيحافظ على الأمر، لأن الأمر طبيعي الصلاة بين حدين، فيستطيع أن يوجد الصلاة خارج الدار بعد ذلك. لكن المشكلة لو كان الوقت مستوعب ولا يوجد بديل وهم ضاق الوقت، عشان أوضح، لا تسقط الصلاة بحال، فيفهم من أدلة الصلاة وأن الصلاة لا تسقط بحال أننا نرى أن ملاك الأمر أهم من النهي في ضيق الوقت. فإذا قدمنا بالملاك الأمر على النهي فحينئذ له أن يصلي الصلاة التامة الأجزاء يركع يسير كل شيء ما كله، لأن الفعلي هنا الأمر دون النهي. فأيضا لو قلنا بغلبة ملاك الأمر على ملاك النهي فالحكم الفعلي هو ذو الملاك الأهم أي الصلاة، ونفرض أنه هذا الاتجاه يقول في ضيق الوقت، أما في السعة سيأتي في ضيق الوقت بلي الأمر أهم، الصلاة لا تسقط بحال، فحينئذ صلاته تكون صلاة صحيح صحيحة. نعم بعد مقدار الواجب الذي عليه. هذا هو الاتجاه الرابع أو المورد الرابع. المورد الخامس وهو المشكل وهو مورد سعة الوقت. فالمفروض أنه يمكن الصلاة في المكان المباح، فما أوجود السعة وأنتم تبنون على الامتناع، فهل يوجد وجه لتصحيح الصلاة أو لا؟ مع فرض أنه شنو شيخنا يمكنه أن يصلي صلاة تامة في الأرض المباحة، فهل له أن يصلي في الأرض المغصوبة بناء على الامتناع أو لا؟ هذا ما بحثه المصنف ودخل في مطلب ربطها بمسألة الاقتضاء، أن الأمر بالشيء هل يقتضي النهي عن ضده يحتاج إلى بيان. خلنا نقرأ المقدار. قال: وأما على القول بالامتناع فكذلك يعني تصح الصلاة مع الاضطرار إلى الغصب لا بسوء الاختيار. هي صورة ثانية لطولنا فيها اليوم، قعدنا فيها اليوم، أشرنا فيها إلى أبحاث. الصورة الثالثة: أو معه، شو معه يعني مع سوء الاختيار. الأولى وين؟ الأولى أصل المطلب الاجتماع، انتهينا أمس. لا إشكال في صحة الصلاة مطلقا في الدار المغصوبة على القول بالاجتماع، هي الصورة الأولى. أما على القول بالامتناع فكذلك تصح الصلاة مع الاضطرار إلى الغصب لا بسوء الاختيار، هي المبنى الصورة الثانية. الصورة الثالثة: أو معه يعني بناء على القول بالامتناء ومع سوء الاختيار، ولكنها وقعت في حال الخروج على القول بكون الخروج مأمورا به بدون إجراء حكم المعصية عليه. يا إيه لهم ابن من؟ شيخ العظام. انتهت الصورة الثالثة. الرابعة: أو مع غلبة ملاك الأمر على النهي مع ضيق الوقت، يعني نحن نقول بأنه في ضيق الوقت نقدم الأمر على النهي لأقوائية ملاك الأمر على النهي، فتكون الصلاة صلاة صحيحة ويسقط النهي في ضيق الوقت. ياي. أما مع الصح، أما مع السعة، لو كان الوقت واسع، وش الوقت واسع يعني؟ يستطيع أن يصلي صلاة تامة في الفرد المباح في الأرض المباحة. فالصحة وعدمها مبنيان على عدم اقتضاء الأمر بالشيء للنهي عن الضد واقتضائه، فإن الصلاة في الدار المغصوبة وإن كانت مصلحتها غالبة كذا كذا، يأتي بحثه إن شاء الله. هذه مع السعة مع أي فرض؟ غلبت ملاك الأمر على النهي. واضح؟ واضح؟ من تفتين؟ لابد هالبحث. غلبت ملاك الأمر، إلا أن عندنا مشكلة. صحيح أن هذه الحصة الأمر فيها غالب، ولكن توجد حصة أخرى بدون حزازة. الآن سيأتي بيان شلون بين الاقتضاء كذا، يبين غدا. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.